بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأخباريين عندما أنكروا أو على فرض أنهم يقصدون إنكار كاشفية الدليل العقلي، تارة يقصدون إنكار كون الدليل العقلي مورثا لليقين بالمعنى المنطقي، وتارة ينكرون كون الدليل العقلي مورثا لليقين بالمعنى الأصولي. وقلنا أما إنكارهم لكون الدليل العقلي مورثا لليقين بالمعنى المنطقي ومعنى مضمون الحقانية، هذا لا يهمنا، لأننا في علمي الفقه والأصول لا حاجة لنا إلى الوصول إلى اليقين بالمعنى المنطقي، إنما نحتاج وما يترتب عليه الأثار من المعجزية والمعذرية عبارة عن القطع بالمعنى الأصولي، بمعنى حصول الجازم، سواء كان مضمون الحقانية أو لم يكن مضمون الحقانية. وأما إذا كانوا يقصدون بأن الدليل العقلي لا يورث اليقين بالمعنى الأصولي، فهذا هو المهم عندنا وبحثناه وانتهينا إلى نتيجة أنه الحصول القاطع أمر يخضع لموازين وضوابط العلية، وعلة حصول القاطع مركبة من أمور كثيرة، منها الحالات النفسية للإنسان القاطع، منها تأثير قضايا خارجية عليه، ومنها البديهيات الأولية كذا وكذا. فمتى ما تمت العلة بجميع خصوصياتها وأجزائها حصل اليقين، بالرغم من كون الدليل العقلي يكثر فيه الأخطاء، فكثرة وقوع الخطأ في مدركات العقل في المدركات العقلية لم يمنعنا وجدانا عن حصول القاطع في بعض الموارد كما في القواعد العقلية التي درسناها. بعد أن انتهينا عن مناقشتهم على فرض كونهم ينكرون حصول اليقين الأصولي بالأدلة العقلية، الآن نأتي ونقول بأنه وأما إن كانوا يقصدون عدم حصول اليقين بالمعنى المنطقي بالأدلة العقلية، فهذا وإن كان خارجا عن محل بحثنا ولكن لا بأس أن نبحثه أيضا، لا يخلو من فائدة. هل حقا أن الأدلة العقلية لا توصل الإنسان إلى اليقين بالمعنى المنطقي، اليقين المضمون الحقانية؟ تعارف القول لدى أتباع منطق أرسطو بأن المعارف البشرية توجد فيها صفحة واحدة مضمونة الحقانية يقينية، وباقي الصفحات غير مضمونة الحقانية. الصفحة التي هي مضمونة الحقانية سميت عندهم بصفحة البرهان. صفحة البرهان هي الصفحة المضمونة الحقانية، هي الصفحة اليقينية. أما الصفحات الأخرى التي سميت بالصناعات الخمس، طبعا الصناعة الأولى هي البرهان، والصناعات الأخرى الأربعة ليست يقينية. الجدل والخطابة والشعر والمغالطة هذه صفحات أخرى قد يحصل فيها القاطع بالمعنى الأصولي، قد يحصل فيها القاطع بالمعنى الجازم، ولكنها ليست مضمونة الحقانية. الصفحة الوحيدة التي هي معلوماتها، المعلومات الموجودة فيها هي يقينية مضمونة الحقانية، هي صفحة البرهان. وفي صدر صفحة البرهان توجد البديهيات الست عندهم، والبديهيات الست عبارة عن الأوليات والفطريات والحسيات والتجريبيات والحدسيات والمتواترات. وفي صدر هذه الست الأوليات، هذه أهمها. فتوضيح مختصر عن كل واحد من هذه البديهيات الست، قصدوا بالأوليات القضايا التي بمجرد تصور طرفيها يحصل التصديق بها، من قبيل الكل أكبر من الجزء. بمجرد أن تتصور معنى الكل وتتصور معنى الجزء، مجرد تصور هذين الطرفين يكفي للتصديق، لحصول التصديق بصدق هذه القضية. قالوا أن الأوليات، هذه الأوليات القضايا التي يحصل للإنسان اليقين بها بصدقها بمجرد تصور طرفيها. والفطريات مثلوا لها بمثال، بل قالوا الفطريات القضايا التي قياساتها معها من قبيل، بل تصور يمثلون بمثال أن الأربعة زوجون، بل أو أربعة زوجون، فقالوا بأنه لأن الزوجية هي داخلة في معنى الأربعة، فيتضمن هذا قياسا داخليا باطنيا في بطن هذه القضية، يوجد في القياس مستبقا القضايا التي قياساتها معها سموها بالفطريات. هذا هم أيضا قالوا بأنها مضمونة الحقانية. والحسيات، الإنسان يحس بالحواس الخمس، سواء الإحساس بالمحسوسات الباطنية كاللذة والعلم والتصورات والتصديقات الموجودة في داخل الإنسان، هذه محسوسات، أو المحسوسات الخارجية، ما يراه الإنسان في الخارج، ما يحسه يلمسه بيده وما إلى ذلك. قالوا هذه أيضا تدرك بإدراك قطعيا باليقين المضمون الحقاني. والتجريبيات، والحدسيات والمتواترات. الفرق بين التجريبيات والحدسيات أنه التجريبيات ما يخضعه الإنسان للتجربة باختيار من يخضع الحديد حديدة للحرارة فيجدها تمددت، يخضع حديدة ثانية للتجربة للحرارة يجدها تمددت، وهكذا وهكذا إلى عشرات إلى مئات، فيحصل له القاطع بأن كل حديد يتمدد بالحرارة بعمل من الإنسان يخضع هذه المفردات، مفردات التجربة صنيعة وخاضعة لعمل الإنسان. بينما الحدسيات ما لا يسع للإنسان أن هو يخضعها للتجربة، ولكن مفرداتها موجودة ويلحظها الإنسان، من قبيل أفرضوا مثلا دوران الشمس، دوران القمر، نظام الكون، هذه الأمور ملحوظة، ملحوظات بدون أن الإنسان هو يضع القمر هنا ويجرب، ويضع الشمس هنا ويجرب، ويمشي الشمس بهذا النحو ويجرب، له هو ما يدخل. ولكن الملحوظات المنظمة سورة القاطع للإنسان بأن هذه مستمرة، يحصل لنا القاطع بأن القمر كما في الشهور الماضية يبدأ بالهلال ويكبر ويكبر إلى أن يصير بدر، ثم يصغر ويصغر إلى أن ينتهي. هذا كيف يحصل لنا القاطع بالمستقبل، لأنه في الشهر القادم أيضا هكذا. هذا يسموه بالحدسيات. فالحدسيات إذن كالتجريبيات، على فرق أن التجريبيات تكون مفرداتها خاضعة لعمل الإنسان، هو يحقق المفردات في الخارج ويرى نتائجها، بينما الحدسيات لا، المفردات موجودة في الكون وليس للإنسان إلا ملاحظتها. ثم الأخير المتواترات، الأخبار التي تصلك بالتواتر، عدد كبير من الإخبارات عن قضية واحدة، فيحصل إلى أن يحصل لك اليقين بصدق هذه الإخبارات لأنها بلغت حد التواتر. هذه تسمى بالبديهيات الست عندهم، وعلى رأسها الأوليات. وبعد البديهيات الست التي هي في صدر صفحة البرهان، تأتي البديهيات، تأتي الأحكام المكتسبة، أي مكتسبة من تلك البديهيات، وهي تصبح مضمونة الحقانية ببركة قوانين البرهان. فالقضايا المكتسبة إذا كانت صورة الاستدلال على الطريق المنطقية، لو حافظنا فيها على مثلا شرائط القياس، شرائط الأشكال الأربعة الأقيسة، الأشكال الأربعة من القياس، من القياس المنطقي الصغرى والكبرى، وشرائط الصغرى وشرائط الكبرى، يهو يكون كلية، يهو يكون كذا موجبة، يهو يكون سالبة، هذه الشرائط التي ذكرت في علم المنطق، لو حافظنا عليها بدقة فالصورة صورة الاستدلال تصبح مصونة عن الخطأ، وأما المواد فلا بد وأن ترجع إلى هذه البديهيات الست التي ذكرناها. فإذا أخطأ استدلال من الاستدلالات، هذا الخطأ إما ناشئ من عدم الالتزام الدقيق بشرائط صورة الاستدلال، أو ناشئ من عدم الالتزام بالمواد المضمونة الحقانية، فلا بد وأن نرجع إلى الاستدلال الذي قبل هذا الاستدلال على صحة تلك المواد. أيضا تلك الاستدلالات التي تقام على صحة هذه المواد إما فيها الخطأ في صورتها أو في مادتها. فإذا إلى أن نصل إلى الأوليات البديهية، فإذا وصلنا إلى البديهيات الأولية كلها تكون مضمونة حقانية، مضمونة حقانية مادة وهيئة. أما هيئة فلأن هيئة الاستدلال تصبح مصونة حقانية بمراعاة موازين علم المنطق، وأما مادة فلأن كل مادة لو شككنا فيها نرجع إلى الاستدلال الذي قبلها إلى أن نصل إلى البديهيات الأولية. بهذه الطريقة قالوا بأنه عندنا معلومات أو أحكام مكتسبة، وهذه تصبح يقينية ببركة تلك المواد الأولية والحفاظ على موازين وضوابط علم المنطق لصون صورة الاستدلال عن الخطأ. هذه تصورات منطق أرسطو والتابعين لمنطق أرسطو. كلام الأخباريين في مقابل هذا التنسيق الذي ذكرناه يمكن توجيهه بأحد وجهين. لماذا الأخباريون ينكرون حصول اليقين بالأدلة العقلية، حصول اليقين بالمعنى المنطقي، على فرض أنهم يقصدون إنكار حصول اليقين بالمعنى المنطقي، فهم لابد وأن يقصدوا أو ينكروا حصول اليقين بالمعنى المنطقي بأحد وجهين؟ إما ينكرون حصول اليقين المنطقي بأن نفس قوانين المنطق أحكام عقلية تحتاج إلى عاصم يعصمها عن الخطأ، نفس كون الشكل الأول مشروطا بكون الكبرى كلية وكون الصغرى موجبة و هذه الأمور، هذه القوانين التي ذكروها هي قوانين عقلية، فهي بحاجة إلى صون. من الذي يصون هذه القوانين عن الخطأ؟ هذه القوانين هي بنفسها ليست من الأوليات العقلية أو من البديهيات الست، فهي صالحة للخطأ. هذا الوجه الأول لتوجيه كلام الأخباريين. الوجه الثاني لتوجيه كلام الأخباريين أن يقولوا بأنه نعم، لو أن المواد روعيت بدقة ووصلت إلى البديهيات الست والصورة الاستدلال أيضا لو طبق فيها بلي موازين وقواعد علم المنطق بدقة لأصبحت النتيجة مضمونة الحقانية، ولكن تطبيق قوانين علم المنطق على المواد في مقام الاستدلال التطبيق غير مضمون الحقانية. التطبيق نفس المواد مضمونة الحقانية، وقوانين المنطق لو سلمنا قبلناها، ولكن تطبيق القوانين في مقام الاستدلالات صعب، يقطع فيه الإنسان، غير مضمون الحقانية. التطبيق غير مضمون الحقانية، ونفس القوانين لا يمكن أن يصون تطبيق نفسها عن الخطأ، بل بحاجة إلى عاصم آخر. القوانين وإن كانت صحيحة لو افترضنا قبولها وصحتها لو قبلنا صحتها، ولكن تطبيقها على مواردها ما يمكن أن يكون هي تصون تطبيق نفسها، بل تصون تطبيقاتها على مواردها بحاجة إلى عاصم آخر، وما نملك عاصم آخر، فيبقى احتمال الخطأ في التطبيق. هذا هو الوجه الثاني لتوجيه كلام الأخبارين. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لا بد وأن نبحث هنا في تنقيح كلمات أتباع منطق أرسطو وتنقيح ما ذكره الأخباريون، لا بد وأن نبحث في جهتين: الجهة الأولى في القضايا البديهية الست عندهم عند المناطق، والجهة الثانية في القضايا المكتسبة التي بالاستدلال يرجع إلى البديهيات الأولية ولكنها مكتسبة. أما البحث في الجهة الأولى في القضايا البديهية، هذه القضايا البديهية هل أنها مضمونة الحقانية كما ادعاه المنطق أتباع منطق أرسطو؟ ادعوا أن هذه القضايا الست كلها مضمونة الحقانية، هل هذا صحيح؟ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش في يقينية بعضها ويقبل يقينية بعضها. يقبل يقينية الأوليات والفطريات. في الأوليات التي يكون تصور طرفي القضية مستلزما للتصديق بتلك القضية، هذا تعريف الأوليات عندهم. القضايا الأولية هي القضايا التي بمجرد أن تتصور طرفيها يحصل لك التصديق بصدقها. هذه الأوليات خب نقبل أنها مضمونة حقانية، ما بحاجة إلى استدلال، بمجرد أن تتصور الطرفين يحصل لك اليقين بها، ما بحاجة إلى أي استدلال، فهي إذن مضمونة حقانية. هذه الأوليات نقبل. والفطريات التي عرفوها بأنها القضايا التي قياساتها معها بحاجة إلى قياس، ولكن القياس متضمن موجود في بطن تلك القضية من قبيل الأربعة زوجون، فمن يعرف معنى الأربعة يرى بأن الزوجية هي مستقلة في معنى الأربعة، فهي قضية تعتمد على قياس باطني. هذه أيضا أستاذنا الشهيد يوافق على كونها من القضايا اليقينية. والقضية الثالثة من القضايا الست المحسوسات. في المحسوسات يقول بالتفصيل بين بعض المحسوسات وبعض، في بعضها يقبل بأنها بديهية أو يقينية مضمونة الحقانية، وفي بعضها لا يقبل. فيقول عندنا محسوسات باطنية نفسية مجردة كالعلم الذي يحس به الإنسان في نفسه، أو اللذة التي يحس بها، أو العاطفة، وجود تلك العاطفة، الحب، البغض، هذه المحسوسات الداخلية. حسب من هالناحية ما يتكلم، يقول الأمور الباطنية يحصل بها العلم تلقائيا، ما يحتاج إلى استدلال، ما يحتاج إلى استدلال، يحصل به العلم للإحساس الباطني للإنسان بعد بدون حاجة إلى الاستدلال. فهذا القسم يقبل بأنه بلي من القضايا اليقينية التي يحصل بها اليقين بدون حاجة إلى الاستدلال، فهي مضمونة الحقانية. والقسم الثاني هو المحسوسات الخارجية مو الباطنية. المحسوسات نحس بالرؤية البصرية، نحس بالموجودات الخارجية، بالرؤية، باللمس، باليد نحس بوجود الأشياء، بالشم نشم الرائحة، إلى غير ذلك من المحسوسات. هذه المحسوسات أيضا تارة تلحظ في أفق النفس، في أفق الحس، وتارة في أفق الخارج. إذا لاحظنا المحسوسات في أفق الحس، بمعنى أن المرئي له وجود في أفق الرؤية وله وجود في الخارج، المرئي تارة نقول بأنه أنا أحس بأن لي مرئي، أحس بأنني أرى شيئا ما، بقطع النظر عن أن هذا الشيء ما موجود في الخارج أو لا، لي مرئي يسمى بالمعروض بالذات والمعروض بالعرض. الرؤية لها معروض بالذات ولها معروض بالعرض، الوجود الخارجي معروض بالعرض، الوجود الداخلي لرؤيته هذا معروض بالذات. أما هذا فمرجعه في الحقيقة إلى القسم الأول، هذا راح يصير حال الإحساس بالبغض والحب والألم والأمور النفسية، هذا هم أيضا صار من الأمور النفسية، فأيضا نقبل بكونها بل مضمونة الحقانية. وأما بلحاظ أفق الخارج، المحسوس بالعرض أو المرئي بالعرض الخارجي، فالعلم بتطابق رؤيتي للخارج، علمي بتطابق رؤيتي، بتطابق لمسي، إحساسي اللمسي، علمي بتطابق إحساسي الشمي، علمي بتطابق هذه الإحساسات مع الخارج، هل هو علم يقيني مضمون الحقانية أو لا؟ هنا في علم الأصول على الأقل في الدورة الأولى، أنا ما راجعت دورة السيد الهاشمي، يقول بأنه نفصل بين أصل وجود واقعية أن مرئي له نوع من الواقعية، شنو حدود تلك الواقعية؟ قد لا نطمئن بحدود تلك الواقعية، ولكن أصل أن رؤيتي هذه ليست جزافا، لها واقعية في الخارج. هذا المقدار من العلم بالتطابق للخارج هم أيضا يقول يحصل عفويا يقين بدون حاجة إلى الاستدلال، ولكن تفاصيل ذلك عندما نرى شيئا نرى شيئين ونحس بأن هذا الشيء أكبر حجما من ذاك الشيء، أو نرى الطول والعرض ونقول هذا العرض هذا المقدار والطول هذا المقدار والعرض مثلا أقل من الطول أو ما شابه، هذه التفاصيل يقول كثيرا ما يقع فيها الخطأ، أو حتى أحيانا يقع فيها الخطأ. هذه التفاصيل لا يمكن أن نعتبرها مضمونة الحقانية. يذكرون بعض الأمور التي يخطأ فيها الحس، حس حتى حس البصر يعني يخطأ، فالتقدم والتأخر قد واحد يخطأ بناء هذا متقدم ذاك متأخر، ولكن إذا يقترب يشوف لا بالعكس ذاك متقدم هذا متأخر، أو مثلا أكو فالشكل يرسمون بخطيا في الواقع هذا عن الخطان متساويان، إذا تأخذ سنتيمتر تجدهما متساويين، ولكن بالرؤية الظاهرية بالبصر واحد يرى أن هذا أطول من ذلك، الانكسار انكسار العصا مثلا أو غير ذلك انكسار العصا في الماء. فكثيرا ما الحس يخطأ في التفاصيل في أصل وجود ما به الإزاء في الخارج إجمالا، يقول له هذا ما يمكن تخطأته وما يحتاج إلى استدلال، ولكن في التفاصيل ليس مضمونتها، ليست هذه مضمونة الحقانية. ولكن في كتاب الأسس المنطقية أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه رفع اليد عن هذا التفصيل وجعل المحسوسات بلحاظ الخارج من الأمور غير مضمونة الحقانية حتى في أصل وجود المحسوس في الخارج، بل لا يفصل بين أصل وجود المحسوس في الخارج وبين تفاصيلها. هذا التفصيل كأنما كان يعتقد بها أستاذنا الشهيد كان يعتقد به أستاذنا الشهيد قبل تأليفه لكتاب الأسس المنطقية. أما في كتاب الأسس المنطقية فلم يفرق، قال بأن تطابق المحسوسات مع الخارج سواء في أصل وجود المحسوس في الخارج أو في تفاصيل ذلك كل ذلك ليس مضمونا حقانية. فإذا على الإجمال البديهيات الست، البديهيات الأولى والثانية قبلهما، والبديهيات الثالثة فرق فيهما بين المحسوسات الداخلية والمحسوسات الخارجية، وأما الثلاثة الأخيرة من البديهيات المدعاة في علم المنطق وهي التجريبيات والحدثيات والمتواترات، هذه الأمور الثلاثة لا يقبل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بكونها مضمونة الحقانية، بل هي بحاجة إلى ما يسميه أستاذنا الشهيد أو يسميه كثير من العلماء اليوم بعلم حساب الاحتمالات، على أساس حساب الاحتمالات يحصل لنا اليقين، لا على أساس كونها من البديهيات. وما قاله أصحاب المنطق من أن هناك كبرى عقلية أولية مقدرة، وبضم تلك الكبرى يحصل قياس منطقي لإثبات صدق التجربة أو لإثبات صدق الحدسيات أو التواتر. قالوا بأنه يوجد كبرى كلية مقدرة، وهي مثلا في باب التجربيات أنه لا تتكرر الصدفة كثيرا في بأعداد كبيرة، هذه يعتبروها كبرى كلية أولية. فإذا حقق الإنسان التجربة إلى عدد كبير، هذه التجربة على عدد كبير هذا صغرى، نضم إليه الكبرى بأنه الصدفة لا تتكرر بأعداد كبيرة، هذه كبرى. بالنتيجة نستخلص بأن هذا التكرار، تكرار الاقتران فيما جربنا في مفردات هذه التجربة، ليس كلها صدفة، وإنما هي ناتجة من العلية بينهما، أن الحرارة علة لتمدد الحديد، وهذا قياس منطقي في الحقيقة. ونستنتج بأنه إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، فهذا التجربة وإن كانت ليس باستقراء تام لجميع أفراد الحديد، وإنما هو استقراء ناقص مهما كان العدد كثيرا، لكنه لا يشمل كل أفراد الحديد. فالنتيجة التي نستنتجها من أنه كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه النتيجة تبتني على قياس منطقي صغرى. هذا القياس عبارة عن هذه التجربة، تكرار التجربة بعدد كبير، والكبرى عبارة عن أن الصدفة لا تكون أكثرية أو لا تتحقق الصدفة بعدد كبير جدا، فبضم هذه الكبرى إلى هذه الصغرى نستنتج العلية بينهما، لأنها ليست صدفة كلها، لا يمكن أن يكون صدفة، إذن لابد من كون الحرارة علة للتمدد، وإذا كان علة إذن يتم القضية الكلية بأن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذا التصحيح للتجريبيات وما يشابه ذلك أيضا في الملاحظات في اللي يسموها بالشنو الحدسيات وفي التواترات. أيضا في التواتر قالوا بأنه عندنا كبرى كلية بأنه لا يمكن التواطؤ على الخطأ، التواطؤ على الكذب في عدد كبير من الإخبارات، لا يستحيل التواطؤ على الكذب، هذا هم كبرى مقدر يعتبروها. هذه الكبريات التي يعتقدون بها، يقول أستاذنا الشهيد يثبت بأنها ليست من القضايا العقلية الأولية، وبالتالي بطريقة حساب الاحتمالات نصل إلى القاطع لا بطريقة البرهان. فإذا هذه الثلاثة الأخيرة ليست برهانية، وشرح ذلك وتفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.